وبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حملوا الإسلام وراحوا يخذون به الأرض خذة حتى أذهبوه إلى كل الأقطار والبلاد والأمطار، وبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار. هؤلاء الصحابة معاشر المسلمين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالخير. قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فشهادة الله عز وجل فوق كل شهادة وفوق أي شهادة من الشهادات. قال الله تبارك وتعالى في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج خطأ، حتى قال رب العالمين ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد بات وفي قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان قد أصابته هذه الآية، يعني وقع تحت طائلة غضب الله عز وجل، وكان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. ثم إن الله عز وجل قد ذكر أصنافهم في القرآن الكريم وأقسامهم، فقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين: فهؤلاء هم الصادقون كما سماهم في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء هم الطبقة الثالثة الذين جاءوا فأسلموا بعد الفتح إلى وقتنا هذا، وبين هذا وذاك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، وهؤلاء معاشر المسلمين هم المفلحون وهم الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لينهى عن سب أصحابه، فيقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، والغرض هو ما يجعل كالشاخص ويلقى إليه السهام والرماح. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون هناك في أمة الإسلام من يسب أصحابه، بل هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد جعل لي أصحابا واختار لي منهم وزراء وأنصارا وأصحابا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فضلا ليس لأحد إلا لأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: قال النجوم أمنا، يعني أمن وطمأنينة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أمنا وأمانا لهذه الأمة، كانوا صمام أمان لهذه الأمة، يحفظونه من الوقوع في البدع، ويتوقفون عن إيرادهم إلى الفتن، فكانوا رضوان الله عليهم هم حملة لواء الحق، وهم نقلة الوحي، وهم الذين أدوا ما عليهم، وكانوا رضوان الله عليهم كما قلنا المثل الكامل والدين الفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. من الصحابة من اشتهر بين الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، وبأمهات المؤمنين كذلك، وكذلك كان من أنصار الإسلام من اشتهر وصار على ألسنة الناس قصته يتداولونها، لكن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة اختارهم رب الأرض والسماء، ولكن لم تسلط عليهم الأضواء، يمر الناس عليهم مرورا سريعا دون أن يتوقفوا مع سيرتهم ودون أن يتوقفوا مع أحوالهم، رغم أن في قصتهم العبرة والعظة. وما ضره معاشر المسلمين ألا نعرفهم نحن طالما أن الله عز وجل يعرفهم. نتوقف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع واحد من أولئك الصحابة الذين اشتهرت أسماؤهم ولكن لم تعرف سيرتهم كاملة. هذا الصحابي معاشر المسلمين هو صحابي بن عبد الله أو سرحبيلكم حسنا رضي الله عنه وارضاه. هذا الأمير الفاتح، هذا المسلم المهاجر صاحب الهجرتين رضي الله عنه وارضاه. والبداية منذ بعيد، البداية منذ أن فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باب هذا الإسلام وأنزل عليه القرآن. فإن سرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وارضاه أولا، البطاقة التعريفية تقول له أنه كان من سكان مكة وأنه كان من أهل مكة، وهو سرحبيل بن عبد الله بن مطاعم المطرف التميمي التنبي. فإما أن يكون من قبيلة جندة، وقبيلة جندة أصلها من اليمن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية وأهل اليمن هم أرق الناس أسئلة. فإذا كان من بني سليم فهؤلاء لهم فضل. تقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لا زالت تحب بني سليم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنها لما كانت جارية من بني سليم قال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وكذلك قالت لما جاءت صدقات بني تميم قال قد جاءت صدقات قومي. وبنو تميم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس في آخر الزمان على الدجال. إذا هذا الصحابي له فضل في نسبه وحسبه، مات أبوه وهو عبد الله فنسب إلى أمه، ويقال لأمه حسنة ويقال لها حسنة أيضا، والأشهر أنها حسنة. معاشر المسلمين، في الجاهلية أو عند العرب عموما كان الرجل قد ينسب إلى أمه، ومن هؤلاء الذين نسبوا إلى أمهاتهم الصحابي الجليل بشير بن الخطاطية، واسمه بشير بن سعد، وهو والد النعمان بن بشير، وهو أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في السقيفة، ونسب إلى أمه لشرف أمه ولأنها اعتنت به. وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول، فسلول هذا ليس جده ولكنها كانت امرأة في خداعة وكانت مشهورة بين الناس بحسبها وبكرمها فنسب إليها. أما سرحبيل رضي الله عنه وأرضاه فإنما نسب إلى أمه تكريما لها لأن والده مات وهو صغير فكان يتيما، فقامت أمه عليه وربته أحسن تربية. ولما اختارت زوجا لها من بعد أبي سرحبيل اختارت رجلا اسمه سفيان الجرقي، وهو رجل كان من خيار الناس، أنجبت منهم جنادة وجادة، وكان أحب الناس إلى سرحبيل رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء كانوا إخوة له من أمه أو أخوين له من أمه. يقال للإخوة من أب ومن أم أنهم أعيان، ويقال للإخوة إذا كان الأب واحدا وإذا كانت الأمهات مختلفات إخوة لعلات. فإذا كان الإخوة لهم أم واحدة يعني إخوة لأم والأب مختلف فيقال أنهم إخوة لأخيار. فهؤلاء أخيار معاشر المسلمين، الأم واحدة والأب مختلف ولكنهما كان أحب الناس إليه. وكان سرحبيل في جاهليته قد تعلم القراءة والكتابة، وكان قد ولد قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب49 عاما كاملة، بمعنى أنه لما جاء الإسلام كان عمره رضي الله عنه وأرضاه قد بلغ 36 أو أقل بقليل. لما أراد أن يتزوج تزوج من بني عدي وهم قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تزوج بنت الشفاء بنت عبد الله العدوية. والشفاء بنت عبد الله العدوية، الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت امرأة كاذبة وكانت تحفظ الرقى، وهي التي علمت حفظة أم المؤمنين الكتابة وعلمتها الرقية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كتب الصحابة المصحف جعلوه في بيت أم المؤمنين حفظة ولم يجعلوه في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مثلا، لأن عائشة لم تكن تقرأ وتكتب وإنما كانت حفظة قوامة تقوم الليل كله وتحتاج إلى القراءة، فكان المصحف عندها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك هذا الرجل جمع بين الحسد والنسب وجمع بين العلم أيضا وجمع بين ثياب الزوجة الطيبة. لما جاء الإسلام وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم به كان سيد من سرحبيل وأمه وأخواه وزوج أمه وكذلك ذلك الشفاء وابنتها كانوا قد أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أوائل أهل الإيمان، وكانوا من أول 100 دخلوا في الإسلام، فينبرزون تحت قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم أعلى الطبقات مطلقا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن لما جاء الإسلام وقفت مكة ضد هذا الدين حتى جمروا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولوا حدهم وحديثهم إلى آلات يعذب بها الصحابة، فلما رأى الصحابة ما يرون من الأذى والعذاب وكانوا معظمهم شبابا وكانوا لا يتمتعون بالحرية الدينية ولا يتمتعون بحرية إقامة الشعائر لأنهم موحدون، عندئذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا مرتين، فكان سيدنا سرافيل رضي الله عنه وأرضاه من الذين هاجروا من مرة ثانية، ونعم بالأمن والعدل تحت حكم النجاشي الذي أسلم لله عز وجل وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ومات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان من المهاجرين هناك حبيبة أو أم حبيبة ولرملة بنت أبي سفيان تزوجت بعبيد الله بن جحش الذي لما كان على فراش الوفاة أوصى بها إلى سرافيل رضي الله عنه وأرضاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فأصدقها النجاشي 4000 درهم وأراد أن يرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فجعلها مع سرافيل، فعاد سرافيل بأم حبيبة أما للمؤمنين وعاد بأهله، ولكن هذه المرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قتادة كان سرافيل بن حسنة من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من علية الفوق، يعني من أشرافهم، يعني من خيانهم، رغم أنه لم يكن مشهورا معروفا بين الناس. وإليك هذا الموقف العجيب الذي يدل على كرامة هذا الرجل ويدل على قربه الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يتسابقون إلى طرف الجماعة، فقد كانوا يهرجون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلعون على وجهه ويتصفحون ويتنسون بتشكته عليه أفضل الصلاة والسلام، ويرون وجهه، فإذا رآه الصحابي قال كان وجه رسول الله أحسن عندي من القمر، وكانوا يسمعون رسول الله وهو يقرأ القرآن غصا صغيا، وينتظرونه بعد كل صلاة وهو يحضرهم وهو يوصيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول عبد الله بن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل وهذا بين رجلين، يعني محمولا بين رجلين حتى لا يتهم بالنفاق وحتى لا يقال أنه منافق، لأنه ترك صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان الصحابة جميعا رضوان الله عليهم من صلب تحدث عنه عليه الصلاة والسلام، قال ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يرجع إليه أو حتى يعود إليه. فكان رضي الله عنه وأرضاه من جملة أولئك الصحابة، ويوم من الأيام تأخر عن صلاة الظهر، كانت حماته وهي الشفاء بنت عبد الله قد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الفقر وتطلب منه معونة، ثم عتبت ولامت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتبت علي أنه لم يعطيها، ولامته أنه لا شيء في بيته حتى يعطيها إياه، ثم انصرفت من عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلى بيت ابنتها وأذن المؤذن من صلاة الظهر، وصلى المسلمون الظهر فإذا بالشفاء رضي الله عنها وأرضاها، فقفوا لتقول وأنت الغداء يصلي رسول الله والمسلمون الظهر وأنت في بيتك ها هنا سرافيل، قال رويدك يا خالة، يعني نزل يا خالة، والله ما كان عندي إلا ثوب واحد استعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم مني حتى يصلي به إماما للمسلمين. فإذا بها تذهل وتقول وأنا الذي أجوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا خالة ما كان إلا درعا رقعناه، الدرع الذي يلبس معشر المسلمين لا هنا في الصدر حتى يحمي من الضربات، قطعوا القماش الذي فيه ثم جعلوا منه ثوبا، فكان هذا هو الثوب الوحيد الذي يملكه صاحبه رضي الله عنه وارضاه. ولان رسول الله ما كان يملك ثوبا اخذ هذا الثوب من صاحبه حتى يصلي اماما للمسلمين، وترك صاحبه رضي الله عنه وارضاه بدون ثوب. لان الحياه معاشر المسلمين في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حياة تقوم على المظافر، لم تكن حياة تقوم على المجلس وعلى البلدات وعلى التوفيقات، لم تكن حياة تقوم على الافتقار بالدنيا وبالأموال، كانت حياة تقوم على قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يطعم ولا يجد ما يأكل بالأيام الثلاثة، ويصاب صلى الله عليه وسلم بالأوزان الجوع التي تجعله صلى الله عليه وسلم يمشي حاليا ظهرا، لأنه لا يملك من يقيم معدته ولا يقيم جهازه الهضمي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي بيته إذا يوقف الموطن ثلاثة أشهر إنما هم الأسودان الماء والتمر أو اللبن والتمر، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك كانت الحياة في عهد رسول الله، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كأنهم قوم كانوا مقيمين في الجنة، وأنزلهم الله ببعثة إلى الدنيا ثم اقتضاه وأعاده من الجنة درة أخرى. يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى صاحبه بعدما شهد ما تبقى من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته في السنة الثالثة أو السابعة من الحبشة. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الصفر الأمارات علامات القيادة، أمارات السعادة والإمارة على سيدنا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اشرق النظام وارتدت العرب وراحت عجم من الكوف والروم يدفعون الأموال للعرب ليرتدوا عن الإسلام، ليجعلوا الإسلام موضوعة جديدة. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أعلنها قوية فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يبق في القرى ضيم، ولو أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين ما تركت شيئا كان عليه رسول الله إلا قاتلتهم عليه. فبعث الجلود، وكان من ضمن المرتدين مسيلمة الكذاب. مسيلمة هذا الناس سمعوا عنه كثيرا، ولكنه كان أشد الناس خطرا، فإنه كان في اليمامة التي هي الرياض الآن، وكان من أشد الناس على الإسلام والمسلمين، وكان أهل اليمامة من الملوك ينظرون نظرة ازدراء واحتقار إلى بقية العرب وإلى قريش، لأنهم معاشر المسلمين ما كانوا يوما من الأيام من قريش، وإنما كانوا من الجانب الآخر، فكانوا يقولون أن كذابهم هو أفضل صاحب قريش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل الأحوال اجتمعت مسيلمة الكذاب العدد الكثير، كان أول مناوشة حدثت بين المسلمين وبين هذا المسيلمة بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، ولكن استطاع المسيلمة بجنده أن ينظم عكرمة، فبعث عكرمة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليرسل له مددا ويرسل له فوزا من الجيش، فأرسل إليه صرحبيل بن حبلة وقال: لا تعجل على القوم حتى يصل إليك خالد بن الوليد. ولكنه تعجل، فنزله يومها مسيلمة الكذاب، ولكنه كان درسا علم صرحبيل رضي الله عنه وأرضاه أن يكون يقظا في كل معاركه بعد ذلك كما سمر. ولما جاء خالد بن الوليد جعل سيدنا صرحبيل على مقدمة جيشه، ثم التقى الفريقان في منطقة تسمى بعقرباء، ودارت المعركة الشهيرة وهي حقيقة الموت التي انتصر فيها المسلمون على مسيلمة الكذاب. ثم إن أبا بكر أمر صرحبيل رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إلى عمرو بن العاص وإلى بلاد قضاعة، وبلاد قضاعة أو بلاد السلاسل أو قبيلة قضاعة كانت منها أم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك أمره أبو بكر أن يقاتل القوم لأن أرضهم كانت شاسعة واسعة بعيدة وهو يعرف مجاهلها. وعندئذ أبدى سيدنا يعظم شجاعة الكبرى وشجاعة الشديدة، إلا أنه كان يحب خالد بن الوليد فكان معه في المعارك أول ما كان في العراق. ولكن سبحان الله خالد بن الوليد يرسل رسالة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأرسلها مع من؟ أرسلها مع شرحبيل. ولم يكن المسلمون يومئذ قد بدأوا في فتوحات الشام، بل إن أبا بكر لم يكن قد أعلن شيئا من هذا من قريب أو من بعيد، فإذا بشرحبيل يعود إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال يا خليفة رسول الله هل حدثتك نفسك بفتح الشام؟ فقال أبو بكر متعجبا: إي والله، ولكني ما حدثت أحدا بهذا الأمر إلا نفسي. قال يا أمير المؤمنين، أو قال يا خليفة رسول الله، فإني والله قد رأيت رؤيا. قال: فما رؤياك؟ قال: رأيت أنك تسير في خرشفة، والخرشفة هي الأرض الغليظة التي لا تصلح للمشي، ومعك مجموعة من المسلمين المؤمنين الموحدين. قال: ثم رأيتك بعد ذلك تسير بهم حتى صعدت قنا من القنان، والقن هو الجبل الصغير. قال: ثم يا خليفة رسول الله رأيتك قد صعدت وهبطت إلى أرض دنسة سهلة، يعني أرض لينة، يعني أرض فيها زرع وماء، ثم قلت للناس: سدوا الغارة بحكم الله وبحكم الله وإنكم منصورون. قال: فكنت أحمل راية من الرايات. قال: فقاتلنا حتى فتح الله عز وجل لنا بلدا من البلاد كنت قد أمنت أهلها. قال: ثم إن الله قد فتح لك. ثم قال: فجلست مجلسا يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله، ثم وعظت الناس وسمعت قائلا يتلو قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر هذه السورة. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إننا سنفتح الشام إن شاء الله، ولكنك نعمت إلي نفسي، لأن سورة النصر كانت آخر سورة تنزلت على رسول الله. ولما قام الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في ذكر الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كانت علامة على أن الدعوة قد آتت ثمارها وقد آتت أكلها وأن أجله كان قريبا. وكذلك قال: فكان هذا كرامة لسيدنا شرحبيل رضي الله عنه وأرضاه أنه بشر أبا بكر بأنه سيفتح الشام. وعلى ذلك معاشر المسلمين، جاء أبو بكر فسير أربعة من الجيوش، جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان ووجهه إلى دمشق، وجيش بقيادة أمير الأمة وهو أبو عبيدة بن الجراح ووجهه إلى حمص، وجيش ثالثا بقيادة عمرو بن عاص ووجهه إلى فلسطين، وبقي معاشر المسلمين الجيش الرابع فكان بقيادة سيدنا شرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه، وكان جيشا فيه 7000 رجل و500، ووجهه إلى أردن حتى يفتحها، فسلك طريق الروم، لكن الروم وقتها أرادوا شمل المسلمين، فأشار عليهم عمرو بن العاص أن يتجمع الجيش، ثم كانت معركة اليرموك. قبل معركة اليرموك معاشر المسلمين، كانت هناك معركة اختلف الناس في وصفها، هل كانت قبل اليرموك أو كانت بعده؟ والحق أنني أميل مع بعض المؤرخين أنها كانت قبل معركة اليرموك. هذه المعركة كانت اسمها معركة ذيحل. هذه المعركة كانت من أشد المعارك. كان الروم يومها قد بلغ عدده المعاشر المسلمين 80,000. ثم إنهم كانوا يعلمون أن العرب قوم يقاتلون على ظهور القليل، ولا يعرفون القتال على الأرض كقتال المشاة إلا قليلا، وكانوا يعرفون الصحراء ورمالها، وأرض الشام هي أرض دبسة سهلة فيها الزروع فيها الثمار. وعندئذ ماذا فعل الروم؟ لما علموا أن المسلمين قادمين إليهم، ويومئذ قائد المسلمين كان اسمه أبو الأعور الكندي، ماذا فعلوا؟ فتحوا العيون والأنهار والجلاوي حتى جعلوا الأرض وحدا وطينا شديدا، فراقت فيها حوافر الخيل وسنابل الخيل، ولكن أبا الأعور رضي الله عنه وأرضاه استطاع أن يجتنب المقتلة والمقاتلة خلال هذا الوحي، وعاد قليلا بمعجزة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يقود المسلمين في هذه المعركة، وخرج الروم بثمانين ألفا، والمسلمون يومها لم يصل عددهم إلى عشرة آلاف حتى، أو حتى ربما كان عددهم سبعة آلاف، فالأعداد غير متكافئة. وأوشك خالد أن ينصر في هزيمة وفي الوحي، ولكن ما الذي جرى؟ إذا في سيدنا شرحبيل بن حسن الذي كان لا ينام ولا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة، يعني على تنظيم جيشه، لأنه تعلم من المرض الذي وجد فيها في حرب الردة أنه لا ينام لا يبيت إلا وقد عبأ جيشه، يعني نظمه بطريقة معينة بحيث يكون جاهزا للهجوم، وبالفعل أيضا يكون جاهزا للدفاع، فكان يقول حربا دفاعية هجومية. هذا رد على الذين يصورون لك الصحابة أنهم كانوا قوما مسجلا أو أنهم كانوا قوما لا علاقة لهم بالحروب. هذه خطط تدرس في جامعات أوروبا حتى هذه اللحظة. قام الروم بالهجوم المضاد، فإذا بسيدنا شرحبيل هو الذي يتصدى له، فأعادهم مرة أخرى إلى بلادهم، فلما تحصروا دخل المسلمون إلى بحل وفتحوها، فكانت بشرى قبل معركة اليرموك. ولما جاءت اليرموك، واليرموك معركة شديدة، توفي بعدها أبو بكر، فتحققت الرؤية التي رآها شرحبيل بن حسن، وقيل أن أبا بكر توفي قبلها. على كل الأحوال في معركة اليرموك كان عدد الروم 240,000، يعني ما يقارب ربع مليون جندي، والمسلمون يومها لا يتخطى عددهم 40,000. يعني لك أن تحسب هذه النسبة، الرجل من المسلمين على كم من الرجال من الروم والجنود من الروم، والروم يومئذ هم القوة الأقوى والقوة الأولى في العالم كله، ورغم ذلك ثبت المسلمون ثباتا شديدا. ولك أن تعلم أن خالد بن الوليد قد عبأ العرب تعبية عجيبة، فقام بصنع الكرابيس، والكرابيس جمع قدوس، والقدوس هو الصف الطويل الذي في كل صف 1000 رجل، فعندئذ معاشر المسلمين يصبح عدد المسلمين كثيرا جهدا وعرضا ومنظما في عيون الروم، فإذا بالروح يدخل إلى قلوبهم. في تلك الأثناء جاءت شمالتك بلباسهم الأول، فكانوا كالسحابة السوداء وهم يرقيون ترانيمهم ليلقوا الرعب في قلوب المسلمين. فوقف معاذ بن جبل وقال: يا أيها الناس، الزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل. وكان قائد المسلمين يومها هو قائد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم وقف أبو سفيان وقال: يا أيها الناس، إنكم زادة العرب وزادة المسلمين. وكان يمسك باللواء فيقول رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر المسلمين، رسول الله يراكم والجنة من أمامكم والعدو من ورائكم. ثم أقف خالد فيقول: إن هذا اليوم له ما بعده يا معاشر المسلمين. ثم تقف النساء بقيادة بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبي سفيان وعن هند وعن بني أمية ممن أسلموا وجاهدوا وربحوا السيوف وفتحوا البلدان في الشام رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن تتصور أنه في هذه المعركة كان شرحبيل قائدا لكرسوس من كراسيس الميمنة، لكن الأمر أن الروم يومها دحروا المسلمين وأعادوهم، فتقهقر المسلمون، فإذا بهم بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها تحمل الخشب وأعمدة الخيام والحجر وترد المسلمين إلى القتال، وإذا بأم حكيم وكزوج عكرمة ابن أبي جهل تقتل 8 من فرسان الروم وحدها، وإذا بشرحبيل موته يشق المعركة وهو يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثم ينادي قائلا: أين الشارون أنفسهم ابتغاء رضوان الله؟ أين الذين يبتغون جوار الله عز وجل؟ فكانت كلماته تجلب حماسة المسلمين وينتصر المسلمون في هذه المعركة معاشر الكرام. وبعدها يوجهه أبو بكر أو عمر بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما يوجهه إلى مدينة بصرة، ومدينة بصرة كانت عاصمة الجولان، وكانت مكان الغزاتنة الذين قتلوا رسول الله الحارث بن عمير الأنسي قبل معركة مؤتة، وبينهم أو بين المسلمين وبينهم ثأر كبير. عندئذ توجه سيدنا شرحبيل لقتل بصرة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ولما كان هناك تأخر الفتح فإذا به يصف خطيبا في المسلمين قائلا رضي الله عنه وأرضاه: يا معاشر المسلمين اتقوا الله واعلموا أنه ما من شيء أحب إلى الله من قطرة دم تراق في سبيل الله أو دمعة خوف في ثوب الليل، فاتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم دعا فقال: اللهم يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض إن احنا أكتافهم وانصرنا عليهم فما هو إلا وقت قليل. ثم فتح المسلمون بصرة، ثم توجهوا إلى الأردن فيفتحها كلها رضي الله عنه وأرضاه، ثم انطلقوا إلى فلسطين مع خالد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لتكون البطولة على أرض فلسطين. في معركة من المعارك معاشر المسلمين وقف ثالث من فرسان الروم، كانت له جثة طويلة عريضة، وكان محاربا ماهرا، والأرض فيها رحمة، والمطر يتنزل من السماء كأنه أبواب القرب، يعني كان سيلا كبيرا سيلا عظيما، فنادى للمغاربة أن يباردني، فقام رجل من المسلمين فقال: أنا، فإذا بهذا الرومي يضربه بالسيف فيشبره شفرين من فوق رأسه، فيخرج له سيدنا شرحبيل المعدن، وقال: وكان جسده قد صار نحيفا من كثرة الصيام والقيام رضي الله عنه وأرضاه، فكأن هذا الرومي احتقر جسد سيدنا شرحبيل، وما هي إلا لحظات حتى قفز شرحبيل عليه بجسده النحيف الأثير فأسقطه على الأرض في وجهه، ثم قتله فكثر المسلمون بعدها. ثم انطلقوا بعدها معاشر المسلمين إلى مصر مع سيدنا عمرو بن العاص ليكون واحدا من الذين أهدوا الإسلام إلى مصر وأهدوا مصر إلى الإسلام. كانت هناك بنتة في الأرنبة، وهناك حصن بابليون، ودارت معارك عظيمة. في يوم من الأيام في هذه المعارك وقف المسلمون أمام الحصن لا يستطيعون فتحه، والروم متفرقون فيه، لا يستطيع المسلمون أن يتواجدوا من هذا الحصن. فما الذي جرى؟ تفتق ذهن المسلمين عن حيلته، ألا وهي صنع سلال من الفتح، كن وضعها ثم الدخول في جوف الليل الى هذا الحصن. وبالفعل كان شرحبيل رضي الله عنه وارضاه واحدا ممن تسلقوا هذه السلال، تخيل انه لا يتعدى ولا يتخطى عدد المسلمين منه ليقاتلوا قلوبا مؤلفه من الروم داخل مصر، وبالفعل كان ما كان من امر الله، انهم خاضوا ما يعرف بحرب الشوارع حتى استطاعوا رضوان الله عليهم فتح هذا الحصن. وبعيدا عن الحرب كان سيدنا شرحبيل رضي الله عنه وارضاه واحدا من فقهاء الصحابه، فلما جاءت الغنائم وزع الغنائم فبقيت بقيه، فلما بقيت بقيه باعها وجعل الثمن في الغنائم الباقيه، فجاءه عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه وارضاه فقال: ماذا فعلت؟ قال: ان رسول الله في خيبر لما وزع الغنائم بقيت بقيه فباعها، ثم جعل ثمنها في جيش المسلمين او في بقيه غنائم المسلمين. وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء كما روى في نفس الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب في الاسلام شيبه كانت له نورا يوم القيامه، ومن رمى بسهم في الاسلام فاخطا وصاب الا كان له به الاجر عند الله عز وجل. وتحل ساعه اللقاء بربه سبحانه وتعالى، فقد كان الطاعون في الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو طاعون عنوان ويقال عنوان، فهذا الطاعون هو الذي حفظ رقابا كثيره من رقاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا معاشر المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان عمر يريد زيارة الشام ودخولها، ولكن وقتها ركب المسلمون حتى لا يصاب بالطاعون، وهو الذي لم يكن قد دخل ارض الطاعون. اما الصحابة الذين جاء الطاعون وهم في الارض فلم يدخلوا منها، فضربه وابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه ومعاذ بن جبل وجميعهم من سادات اصحاب رسول الله مرضوا في يوم واحد. ثم استشهد ابو عبيده لان الطاعون شهاده للمسلم عافانا الله واياكم منه ورزقنا الشهاده في سبيله. ثم مات معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، فتولى عمرو بن العاص بالامارة، فقال ايها الناس ان هذا الطاعون كالقربان وهو رجز وغضب من الله عز وجل. قال كذبت، وكذبت يعني اخطات، لا يقول انها ضد الصدق ولكن هذا الطاعون رحمه ربكم ودعوه نبيكم وغوث الصالحين قبلكم. ثم انه رضي الله عنه وارضاه لم يلبث ايام لقي ربه عز وجل شهيدا في هذا الطاعون بعدما اصابه، ووقف دون ان يخرج من هذه البلاد ليصفر التاريخ على جبينه من ذهب وليبدو بحروف وصلاه على الجبين. ان سرحبيل بن حسنه مجاهد فاسق امير من السابقين الى الاسلام ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم، اولئك هم اجدادي وابائي فاسري بذكرهم يا جليل اذا جمعتنا المجامع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت فيه الخير وهو على كل شيء قدير. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. البر يمينه اذا سر السماء، والبحر يمينه اذا اعطى اعطى عطاء من لا شرح له ولا ذكره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين الاطهار، ما كان ليل وما تعاقب نهار وما حنكم ريم على الاشجار. اما بعد معاشر المسلمين، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا 100,000 ويقال بلغوا 120,000، وقيل بل كان عددهم 124,000 من الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنهم أو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. هؤلاء هم الجديرون بدراسة أحوالهم وبمعرفة خططهم يا معاشر المسلمين، لأن هؤلاء هم أبطال الإسلام، لأن هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل، منهم من شرب السم ولم يمت نكالة في الكفار، ومنهم معاشر المسلمين من كانت المياه والأمطار تتوقف فإذا به يدعو الله عز وجل فيسكن المطر على ذلك، ومنهم من كان يسأل الله فيتنزل المطر على الجيش لا يتنزل على غيره، ومنهم من حملهم الله عز وجل على البحر فمشوا عليه كما يمشي الإنسان على الأرض، ومنهم من نطق بالحق ونطق بكلام يجعل الكفار في رعب دون أن يدري ما الذي أطلقه الله على لسانه، كما فعل الرجل في فتح مكة باسمها موسى. وكذلك هم الذين قيل لهم في الصغر اتركوا ديننا آبائكم فآمنوا بالله واحتملوا الأذى في سبيل الله، فقيل لهم اتركوا ملاعب الربا وهاجروا في سبيل الله إلى الحبشة وهاجروا في سبيل الله إلى المدينة ففعلوا، وقيل احملوا السيوف وقاتلوا آباءكم إن كانوا من الكفار ففعلوا رضوان الله عليهم، وقيل لهم اخرجوا من بلادكم وقاتلوا قوة الأرض يومها من القدس والروم لأنهم وقفوا ضد رسل الإسلام ففعلوا رضوان الله عليهم. فإنك إن سرقت سيرتهم وقفت على الحقائق فهم رجال، وعار وعيب أن يقول لغيرهم رجال. فاعلموا أيها المسلمون أن دراسة سيرتهم فيها القدوة والقدوة، وهي التي يمكن أن تخرج لنا أطفالا من جديد. والحمد لله الذي جعل أمة الإسلام ملئة لا يغيبها شيء بالأطفال رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يهبنا لرجل من أصحاب رسول الله يوم القيامة، وأن يجعلنا من أتباعهم ومن المترابين عليهم، وأن يجعل لاعنيهم وتربيتهم من أهل الرب والتشريع والتذكر عليهم لعنة الله والملائكة والمسيح أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وفتح اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم أهدِ دولة الباطل ولبس رايته. اللهم ارفع نصرتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم احصهم بلدا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا بهم ولا حولهم أحدا. اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم في كل حديث بدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، فك أسرانا، اقض الدين عن المدين. اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف كل مريض يئن ويتوجع. اللهم اشف من عجز عن شفائه الأطباء، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة يا ولي الإسلام، ومسكنا للإسلام حتى نلقاك. اللهم اصل لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.